على رسول الله.
قال بعد ذلك حميدي رحمه الله: ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خلف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديث، يعني أنه إذا لم يغير ما في كتابه حتى وإن خلف في ذلك فهذا لا يطرح حديثه ولا يكون ضاراً ذلك له في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره، لأنه الآن مقتصر على ما في كتابه فهذا لا يضره. يقول إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين، المشكلة ممن يقبل التلقين فيغير بناء على ذلك التلقين، هذا هو الذي يضره تغيير الكتاب. بعد ذلك جاء بقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب بن عبد العزيز أنه قال: سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة؟ فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. هذه مسألة من المسائل المختلف فيها، يعني هل يشترط في المحدث صاحب الكتاب أن يكون حافظا لحديثه أو لا يشترط؟ فبعضهم يشترط أن يكون حافظا لحديثه، لماذا؟ لأنه كما قال الإمام مالك يقول أخاف أن يزاد في كتابه، يعني وهو لا يشعر وهو غير حافظ لحديثه. لكن الصواب في هذا أنه إذا كان غير حافظ لحديثه ولكنه صائم لكتابه لم يتطرق لكتابه أي يد ولم يعر الكتاب ولم يسمح لأحد أن يعبث به فإنه يكون حافظا، لكن حفظه حفظ كتاب وليس حفظ صدر.
باب بيان صفة من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنهم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة وسمع ابن عباس يقول: إذا حدثنا ثقة عن علي فتيا
لم نعلمه.
قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا يونس بن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: أتيت طاووسا فقلت: إن رجلا حدثني بكيت وكيت، قال: إن كان مليا فخذ منه، أي ثقة في دينه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة والعباس بن أبي طالب قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أيوب بن واصل وكان ينزل عن عمان أن ابن عمرو كان يقول: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قالوا: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عنه، فكانوا ينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مؤمل بن إيهاب قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في 10؟ قال: نعم. إيه لو يغلط في 20؟ قال: نعم. قلت: ف30؟ قال: نعم. قلت: ف50؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نوح بن قيس المقرد قال: حدثنا أشعث بن عقاف قال: حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا إلا عمن تقبلوا شهادتهم. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: سمعت بقية بن الوليد قال: سمعت شعبة يقول: خذوا العلم من المشهورين.
في هذا الباب يبين من الذي تحتمل روايته في الأحكام والسنن، والسنن هي الأحكام يعني ما يأتي من أحاديث في الأحكام، فإنها تدرج تحت ما يسمى بكتاب السنن. فعندهم تفريق بين أحاديث الأحكام والسنن وبين أحاديث المواعظ والرقائق كما سيأتي. فالآن هو يتكلم عن من يحتج به في الأحكام، ويدخل في ذلك أيضا خاصة في السنن العقائد. فهؤلاء لا يؤخذ منهم إلا عمن كان ثقة، مثل ما أورد من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا حدثنا ثقة عن علي فتي لم نعده. وهكذا كلام طاووس حينما قال إن كان منيا فخذ منه، أي ثقة في جيبه. فإذا الرواية تؤخذ عن الثقات، والآثار التي فيها الأثر عن الثقات صارت واضحة وبينة، فلا داعي لتكرارها والإطالة بها. كذلك أورد بعد ذلك قضية من شهد له بالطلب. إذا لا بد أن يكون أيضا مشهورا غير مجهول، فالمجاهيل هؤلاء لا تؤخذ عنهم الأحكام والسنن، وإنما يمكن أن تؤخذ عنهم الرواية فيما يتساهلون فيه من المواعظ والرقائق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الاحتجاج في حديث الأحكام ونحوها فإنه لا يؤخذ في ذلك إلا برواية الثقات المشاهير غير المجاهيل. هذا معنى قول من يقول لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. رواية ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، تدل على الأخذ عن أهل السنة وترك أهل البدعة، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ولكن على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل في مسألة البدعة وأنها تنقسم إلى قسمين، مكفرة وغير مكفرة، والبدعة غير المكفرة ينظر فيها إلى صدق الراوي من عدمه، فإن كان غير صادق فإنه لا تؤخذ روايته، وإذا كان صادقا فهناك أيضا تفصيل آخر في مسألة ما الذي روى وهل هو رأس في البدعة وهل هو داعي إلى بدعته وما إلى ذلك. كل هذا موجود تفصيله في كتب علوم الحديث. فهذا مدلول رواية ابن سيرين. بعد هذا قول يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. المقصود بالرافضة هم الذين عندهم غلو في التشيع ويصل بهم ذلك إلى سب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء هم الرافضة الغالون في التشيع. فهؤلاء جرب عليهم أنهم يكذبون، وصار الكذب في الحقيقة دينا لهم، وهذا معروف في القديم والحديث، وأنتم ترونهم الآن بشكل واضح وبين. ويكفي في ذلك من ينظر في بعض المقاطع عن علمائهم في اليوتيوب وينظر من الكذب ما لا يقبله حتى المجانين، لكن سبحان من يمنح العقول. العلماء يعرفون عن الرافضة أنهم يكذبون، فلذلك لا يقبلون حديثهم. وفرق بين الرافض وفرق بين من كان فيه تشيع خفيف، مثل من يقدم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما، فهذا التشيع موجود عند بعض أهل الكوفة ولكنه لا يصل إلى أن يكونوا من الرافضة والذين عندهم غلو في التشيع، وإنما تشيعهم إنما هو في هذا الحد فقط، وربما كان عندهم ميل زائد عن الحد المطلوب شرعا في محبة أهل البيت، ولكن لا يصل إلى درجة أصحاب الآخرين أو تنقصهم. الكلام الذي بعد هذا في الموازنة عند عبد الرحمن بن مهدي عمن يرد في 10 في جيهم إلى 50، وأنه يقول نعم يحتمل عنه أو يروى عنه، المسألة هذه منوطة بالقلة والكثرة في الحديث، فهذا مفترض في من كان مكثرا من الحديث. وهؤلاء الرواة المكثرون بعضهم يحفظ أكثر من 100,000 حديث. البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث. إذا هؤلاء المكثرون حتى الذي يحفظ 10000 حديث يعد أيضا من المكثرين. فهؤلاء المكثرون هم الذين ينصرف لهم كلام يزيد بن هارون. فإذا أخطأ هذا المكثر في العدد الأكثر الآن وصل إلى 50، سيأتي معنا أنه لم يقبل 100 بعد قليل. فـ50 في خضم هذا العدد الهائل ليست بشيء لأنها تعد قليلة، لكن أيضا هذه المسألة تعد نسبية. فمن أهل العلم من يرى أن 50 حديثا كثيرة على اعتبار أنه كيف يغلط الراوي في 50 حديثا. فبعضهم يجرح بهذا وبعضهم لا يجرح ما دام الراوي مكثرا من الحديث. طيب ما سبيل هذه الحديث التي يغلط فيها؟ هل تحتمل عنه؟ الجواب لا. ليس معنى هذا أن هذه الأحاديث تصح أو لا تنتقد، بل لا بد من بيانها ولا بد من التنصيص عليها. ولكن هل يجرح الراوي بذلك؟ هل يضعف بذلك؟ هذا هو السؤال. أما الأحاديث نفسها فإنه لا بد من بيان الغلط فيها، هذا لا يترك ولا يعفى عنه ولا يتنازل عنه. وإنما هل يجرح الراوي بذلك أو لا، فالمسألة كلها تعود إلى النسبية. والعلماء منهم من هو متشدد ومن هو متوسط ومن هو متساهل. فالمتساهل يمكن يقبل هذا أكثر من هذا العدد، والمتشدد يمكن لا يقبل هذا العدد، والمتوسط يمكن يرى أن هذا لا بأس به ويبقى بعد ذلك مدام أنه يعني جعل الحد 50. لو أخطأ في 51 هل سيرفضه؟ لا، المسألة كلها تعود للنسبية في هذا، والله تعالى أعلم. الحديث الذي ورد بعد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا إلا عمن تقبل شهادته، هذا ليس بصحيح، لأن محمد بن كعب القرظي هذا تابعي، فالحديث مرسل وليس بصحيح. قول شعبة خذوا عن علم عن من المشهورين يتفق مع كلام ابن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يعني من شهد له بالطلب المقصود بهم المشهورون بالطلب، وأما المجاهيل فإنهم لا يؤخذ عنهم العلم. طيب بعد هذا أن عقبه بن نافع الفهري أوصى ولده فقال يا بني لا تقرأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، هذا يتفق مع ما قلنا، يعني لا داعي لإعادته. إبراهيم النخعي كانوا إذا أرادوا يخطوا عن الرجل، هذا مكرر تقدم معنا قبل ذلك، نظروا إلى هيئته وإلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته هنا وإلى سنته، يبدو أن فيه تصحيبا. قول سعد بن إبراهيم كان يقال خذوا الحديث من الثقات، هذا أيضا نفس الشيء وكذلك الذي بعده. قول الأوزاعي أيضا يتفق مع هذا، تدينك عمن تثق به وترضى به. الثوري يقول إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك غير ثقة عن ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه. إذا هذا يدل على أنه لا بد أن يكون الإسناد كله ثقات، فلو اختل رجل من رجال الإسناد فإن ذلك يطعن في الإسناد. عبدة بن سليمان يقول قلت لابن المبارك يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا؟ قال إن كان ثقة ليس يثبت عليه ظهر.
تجاوزت القراءة من
طيب لعل فيه رفع الانتصاب تسمح لنا. طيب الثوري يقول إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك غير ثقة عن ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه. هذا يترك مع ما ذكرنا. ابن المبارك يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا؟ قال إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء، وإن كان كذابا ليس يثبت عليه اسم الصدق. فهذا بيان من هو الثقة. الثقة هو الذي لا يثبت عليه اسم السوء، وأما الكذاب فهو الذي ليس يثبت عليه اسم الصدق. هذا يعرف بكذا وهذا يعرف بكذا. بعد ذلك عبد الرحمن يروي عن الربيع بن سليمان في كتاب الرسالة يعني للإمام الشافعي قال الشافعي لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. أنا بينت لكم سابقا ما الخبر الخاص، ما المقصود به؟ أي ما ليس بمتواتر، يعني أخبار الأحاد. نعم، لا تقوم الحجة بخبر خاص حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق لحديثه عاقلا لما يحدث به. الكلام الذي مضى واضح، يعني ثقة في حديثه، لكن عاقلا لما يحدث به عالما بما يثير معاني الحديث من اللفظ، يعني لا بد أن يكون يعرف معنى ما يحدث به. أما إذا كان كالأعجمي مثلا الذي لا يعرف العربية، أو كالعربي الذي يسمع كلاما أعجميا فيحفظه كما هو، فإن الحافظة قد تكون صاحبها في تصحيف أو ما إلى ذلك فيخل بالمعنى. المقصود أن يكون عارفا بما يحدث به، والمعرفة إما أن تكون معرفة بتفقه ومعرفة كاملة في معاني الحديث، فهذا بلا شك أنه أفضل وأحسن، مثل ما مر معنا من تفضيل
فقهاء المشي. الفقهاء على المشي.
إيه، لكن من هو الذي فضل؟ قال حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. يبدو أنه لا، ليس ابن المدينة، يبدو أنه عبد الرحمن بن مهدي أو لا.
وكيع. وكيع. ما سمعت وكيعا.
طيب، إذا وكيع بن الجراح، وورد أيضا عن غيره، فهذا بلا شك أنه بيعلم منازل، لكن من لم يكن فقيها لكنه يعرف ما يحدث به، يعرف أن الصلاة هي صلاة المعروفة، الزكاة وما إلى ذلك، فهذا لا يتصور أن يخل بالألفاظ. لكن يبقى عليه إشكال آخر، وهو لو اختصر الحديث أو روى بالمعنى، قال الشافعي رحمه الله عالما بما يفيد معنى الحديث من اللفظ، يعني إذا حدث بالمعنى فلا بد أن يكون عالما بالألفاظ التي يجعلها بديلا، مثل فلان أقبل، ممكن آتي ببديل عنها يا فلان تعال، أقبل وتعال بمعنى واحد. فإذا أنا عارف هنا بما يحيل المعاني من الأثر، ما استخدمت لفظاً زائداً على هذا. لو قلت مثلاً يا فلان إيه بما معك، في زيادة ولا ما في زيادة؟ يعني يأتي ويأتي معه بشيء، إذا هذا فيه زيادة في المعنى. فما يحيل المعاني من الأثر بزيادة أو نقص أو تغيير أو ما إلى ذلك، فهذا لا يصح، هذا يؤثر على رواية الراوي. قال أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدرى، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، فإذا أداه بحروفه إذا إما أن يكون عالما بما يحيل المعاني إذا حدث بالمعنى، أو يأتي بالحديث بحروفه، فإذا كان يأتي بالحديث بحروفه فلا بأس. أما إذا كان يروي بالمعنى وهو لا يعقل معاني الألفاظ فإن هذا يؤثر على حديثه. قال وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، فإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث. حافظا، يعني هذا معنى آخر، حافظا إن حدث من حفظه، إذا كان يحدث من حفظ الصدر، حافظ لكتابه إن حدث من كتابه كما قلت قبل قليل، يعني لا يشترط أن يجمع بين حفظ الصدر وحفظ الكتاب على رأي الإمام مالك، لا، لا بأس أن يحدث من الكتاب ولو لم يكن حافظا حفظ الصدر، لكن بشرط أن يكون صائما لكتابه. طيب، إذن حافظ لكتابه إن حدث من كتابه. طيب، ثم إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثه، هذا يعرف به ضبط الراوي. بما يعرف ضبط الراوي؟ إذا شارك الرواة الآخرين وافقت روايته روايتهم، إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريئا أن يكون مدلسا، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. من هو المدلس؟ هو الذي يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقة خلافه. هذا يعني معنى آخر أيضا، لكن دعونا الآن في المدلس. الشافعي يشترط أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، يقول بريئا أن يكون مدلسا. من هو المدلس؟ يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. طيب، إذا كان الراوي بريئا من وصمة التدليس فهذا هو الذي تقبل روايته عند الإمام الشافعي وعند يعني جماهير علماء الحديث، وفي هذا التفصيل ليس هذا محل التفصيل فيه. قال فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، يعني إذا كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الضروري أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، المقصود أن يحدث بأن يحدث بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثقات يحدثون بهذا الحديث بخلاف روايته. وإذا كان كذلك فهذا لا تقبل روايته، فلا بد أن توافق روايته رواية الثقات، كما قال قبل قليل إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثه، لا بد من وجود الموافقة، أما المخالفة فإنها تعني القذف في الحديث. قال ويكون هكذا، يعني لا بد أن يكون الإسناد من أوله إلى منتهاه بهذه الصفة، كل راوي من الرواة تشترط فيه هذه الشروط، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي من حديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه دونه، لأن إذا كان الحديث موقوفا مثلا على ابن عباس ينتهي إلى ابن عباس، إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون الإسناد متصلا بهذه الصفة التي ذكرها الشافعي رحمه الله. قال لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصف، فلا بد من تحقق هذه الشروط. وهذا الكلام ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وهو كتاب جيد في ضبط من تؤخذ عنه الرواية. الباب الذي بعد هذا باب في الآداب والمواعظ، أنها تحتمل الرواية عن الضعاف، هذا غير الباب السابق. الباب السابق هذا الرواية في الأحكام والسنن، هذه لا بد فيها من تشديد في الرواية كما مر معنا. أما ما كان في الآداب والمواعظ فهذا يتساهل فيه بعض أهل العلم، ولكن هناك من أهل العلم من يرى أن هذا أيضا لا ينبغي التساهل فيه، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه قاس الأمرين من بعض الذين صاروا يستدلون بالأحاديث الموضوعة حتى أدخلوا البدعة في دين الله، بل أدخلوا الشرك في دين الله تحت هذا الغطاء، لأن العلماء الذين قالوا هذا الكلام اشترطوا في هذا شروطا، من هذه الشروط أن لا يكون ضعف الحديث شديدا، هذا شرط مهم. أما الأحاديث الموضوعة والشديدة الضعف فهذه لا تجري تحت هذه القاعدة. ومن الشروط أن يكون الحديث في المواعظ والرقائق والفضائل وما إلى ذلك مما يتساهل به، ولا يكون في الحلال والحرام والعقائد والتفسير، مثل هذه لا بد من التشديد فيها. كذلك أيضا إذا روى هذا أو إذا أراد أن يروي هذا الحديث الضعيف أو يعمل بهذا الحديث الضعيف فلا بد أن يندرج تحت قاعدة شرعية معمول بها ولا يقرر أصلا جديدا. أما إذا كان يقرر أصلا جديدا فإنه حتى ولو كان ضعفه يسيرا، حتى وإن طبقت في هذه الشروط، فإن هذا الشرط يخل بالحديث برمته. لماذا؟ لأن هذا الأصل الجديد الذي يقرره يعني دخول البدع في دين الله. أما إذا كان ينضاف إلى أصل معمول به مثل كود الحديث في فضل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة متقررة في أحاديث أخرى، فإن هذا لا بأس به، أو كان الحديث في الأدعية المطلقة فهذا لا بأس به. لكن والله إذا كان ذلك الحديث في دعاء في الصلاة في موضع معين، أو حدد بزمن، أو أضاف عبادة جديدة ونحو ذلك، فإن هذا لا يمكن التساهل فيه بحال من الأحوال. طيب، يروي عبد الرحمن هنا عن أبيه قال حدثنا عبده يعني بن سليمان قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديث فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء يعني أن عبد الله بن المبارك ممن يرى العمل في الحديث الضعيف أو رواية الحديث الضعيف إذا كانت في مثل هذه الأشياء يقول قلت لعبدة مثل أي شيء كان قال في أدب في موعظة في زهد أو نحوها
إذن معنى ذلك أن الأحكام والحقائق والسنن والعدد فهذه لا بد من التشديد فيه قال بعد هذا باب بيان صفة من لا يحتمل روايته من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه أو من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه روى عبد الرحمن عن أبيه وأبي زرعة أنهما قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أنه قال لا تأخذ الحديث عن الصحفيين ولا تقرأ القرآن عن المصحفيين لأن هؤلاء يصحفون الصحفي هو الذي يأخذ عن الصحف ولا يأخذ عن الشيوخ والمصحفي هو الذي يأخذ القرآن من المصحف ولا يأخذه عن القراء فنعرف أن من يأخذ القرآن من المصحف لا بد أن يلحن لا يستطيع أن يأتي بالقرآن على وجهه كذلك أيضا من يأخذ الحديث من الصحف ولا يأخذه عن الشيوخ فإنه يصحف والتصحيف من القوادح التي تفتح في الراوي إذا كثر ذلك منه أما التصحيف القليل في جنب كثير مما رواه الراوي فإن هذا لا يؤثر ولكن يبين أنه صحف في ذلك المقدار كذلك أيضا روى عبد الرحمن عن أبيه عن إسحاق بن الضيف أنه قال سمعت أبا مسهر يقول سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول لا تأخذوا العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي هذا بمعنى ما سبق كذلك روى من طريق أبيه عن هارون بن معروف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم أنه قال ليس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات هذا يتفق مع ما تقدم معنا أيضا روى أيضا عن سليمان بن داود القزاز قال حدثنا أبو أسامة واسمه محمد بن أسامة عن الحسن بن ذكوان وهذا ضعيف عن الحسن وهو الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا عن من لا تقبل شهادته هذا مثل الحديث الذي تقدم معنا عن محمد بن كعب القرظي وقلنا إنه ضعيف لإسهاله كذلك هذا الحديث ضعيف لأجل الحسن بن ذكوان ولأجل أنه مرسل أيضا فالحسن البصري تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعده روى عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرنا أبو بكر المعيقي عبيد الله بن أبي وهب قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته يعني أنه لا بد أن يكون عدلا لا بد أن يكون ثقة هذا بمعنى ما سبق أيضا الذي بعده يقول عبد الرحمن حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون وإذا أكثر الغلط وإذا اتهم بالكذب وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه وما كان غير ذلك فرض عنه إذن هذا تفصيل في حال الراوي الذي يترك حديثه من هو الراوي الذي يروي عن المعروفين عن المشاهير ما لا يعرفه المعروفون من الذي سيكون متهما بهذا المعروف أو هذا الرجل المعروف ثقة يعني ما عرف إلا بأنه ثقة إذا ذهب يحدث عن هؤلاء بشيء لا يحتمل لا يعرفه المعروفون فإن هذا يدل على أنه متهم بتلك الرواية قال وإذا أكثر الغلط يعني إذا تبين بمقارنة روايته برواية الآخرين أنه يغلط مثل ما تقدم في كلام الشافعي إذا شرك الحفاظ المأمونين في الرواية خالفهم فمخالفته لهم تدل على أنه لم يغلط فهذا إذا كثر منه الغلط فإنه يعني أنه لا يحتمل حديثه قال وإذا اتهم بالكذب من هو الذي يتهم بالكذب أولهم من يتهم بالكذب في حديث الناس فالذي يكذب في حديث الناس من باب أولى أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يكذب حديث الناس فاسق مضطر في الرواية لا يؤخذ عنها الحديث، من باب أولى من يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن كثيرة، من هذه القرائن اعترافه على نفسه، من هذه القرائن مخالفته للحقائق التاريخية، من هذه القرائن مخالفة حديثه لما علم من الدين بالضرورة مثل مخالفة للقرآن، مخالفة للأحاديث الصحيحة وهل مجرة. فهناك أمور كثيرة يعرف بها أن الراوي يكذب، وهذه مذكورة في مبحث الوضع في الحديث. قال: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، يعني إذا كان هناك حديث أجمع أهل العلم على أن هذا الحديث غلط يا فلان لا تحدث به، ومع ذلك يصر فيحدث بهذا الحديث الغلط ولا يتركه، فإن هذا يطرح حديثه. هذا الذي يقال عنه أنه يروي المناكير، بعضهم يقول يروي المقلوبات عن الثقات حتى يسبق إلى الوهم أنه هو المتعمد لها. واحد قال: وما كان غير ذلك فروا عنه، يعني ما لم يكن هكذا فإنه يمكن أن تروي عنه، فإنه يعني ليس ممن يغلط، ليس ممن يكذب، وليس ممن يقع في هذا الذي نبه عليه شعبة رحمه الله. بعده روى عبد الرحمن عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال: حدثنا أشهب وهو ابن عبد العزيز قال: سمعت مالكا وسئل عن الرجل الثقة الثقة فيدفع إليه الكتاب فيعرف الحديث إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان، قال: لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف. هذا تقدم معنا وقلت إن هذا رأي الإمام مالك، ولكن تبين معنا من كلام الشافعي وغيره أنه لا بأس أن يحدث من كتابه إذا كان صائما لذلك الكتاب، وإذا كان عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ ويعرف ما يحدث به وهلم جرا. بعد هذا روى عبد الرحمن قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثني معا ومحمد بن صدقة أو أحدهما، يعني شكا، قال: كان مالك يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة، من هم؟ رجل معين بالسفه وان كان اروى الناس. فالسفيه الذي يتلبس بالفسق هذا لا يؤخذ العلم عنه ولو كان اروى الناس، يعني ولو كان حافظا. وبعض هؤلاء الذين فيهم مثل هذا الفسق يكون الواحد منهم يعطيه الله جل وعلا حافظا قويا، لكن كما يقال اعطي ذكاء ولم يعط زكاء، فهذا لا يؤخذ عنه العلم. الذي بعده الرجل الثاني: ورجل يكذب في أحاديث الناس إذا حدث بذلك وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرته قبل قليل، يعني الذي يكذب في أحاديث الناس لا يؤخذ عنه الحديث. الثالث قال: وصاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، إذا رأي الإمام مالك أن الداعي إلى بدعته حتى ولو كانت البدعة غير مكفرة حتى وإن كان صادقا فإنه لا تقبل روايته. الرابع قال: وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. هؤلاء هم الزهاد والعباد، معروف بأنهم يشتغلون بالزهد والعبادة على حساب الحديث، يعني لا يضبطون الحديث، ولذلك أكثر من وصف بالزهد والعبادة والاشتغال بها تجد أنهم متكلم فيهم لأنهم لا يضبطون الحديث، يقال ليسوا من أهله. بل بعض أهل العلم قال: لا ترى الزهاد والعباد أكذب منهم في الحديث، يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعملونه. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه كما هو معروف. الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عمران بن هارون الرملي قال: حدثنا ابن بهيعة قال: حدثني أبو الأسود عن منذر بن جهم الأسلمي قال: كان رجل منا في الأهواء زمانا ثم صار بعد إلى أمر جماعة فقال لنا: أنشدكم الله أن تسمعوا من أصحاب الأهواء، فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في ضلالتكم. هذه الحكاية جاءت من طريق ابن لهيعة، وربما تأتي بلفظ آخر، أن مثل هذا الرجل يقول: أنشدكم الله لا تقبل رواية أهل الأهواء، لأنه كان على هوى في السابق ثم تاب منه. يقول فإن كنا إذا هوينا شيئا صيرناهم حديثا، يعني إذا اعتقدنا شيئا جعلناه حديثا ورويناه. فهو بعد أن تاب ينبه الآخرين على الاحتياط في قبول رواية أهل الأهواء. لكن هل ثبتت هذه الحكاية أو لا؟ ما دام أنها من طريق ابن لهيعة فابن لهيعة ضعيف فلعلها لا تثبت. الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى رأي القدر فتاب منه فقال لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها، ولقد أدخلت في القدر 4,000 من الناس. قال زهير فقلت له كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال هودا أخرجهم الأول فالأول، يعني أنه بتنبيهه هذا يريد أن يخرجهم، أو كأنه يقول أنا أسعى الآن في أن أخرجهم من هذه الأهواء، لي جهد معهم في دعوتهم وتنبيههم على خطر هذه الأهواء. هذه الحكاية أيضا تحتاج إلى من يحتاط في سندها. فمن هو محرز أبو رجاء هذا؟ أنا حقيقة لا أعرفه، فينبغي أن يعرف منه. فإن كان ثقة عرف بعد ذلك أنه ثقة فيكون سند هذه الحكاية صحيحا إن شاء الله. وأما إن كان غير معروف أو مجهول أو ربما متكلما فيه فإننا لا نثق أيضا بما حدث به ها هنا والله تعالى أعلم. الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام هذا بن حسان عن الحسن وهو البصري قال لا تسمعوا من أهل الأهواء. قلت لكم إن أهل الأهواء هم المبتدعة فيهم تفصيل الذي مر ذكره فلا داعي لإعادته. يقول عبد الرحمن حدثنا أبي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. قال أبو محمد يعني 100 حديث. قدم معنا قبل قليل أن عبد الرحمن قال إلى 50، أنا بقول لكنه يرى 100 كثيرة، والمسألة كما قلت لكم نسبية والله تعالى أعلم. يقول عبد الرحمن حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت أبا أسامة يقول إن الرجل لا يكون صالحا، أبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة، يقول إن الرجل لا يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. كما قلت لكم قبل قليل أن بعض أهل العلم قالوا لم نرى الصالحين بشيء أثب منهم في الحديث لأنهم لا يكون لهم بالحديث عناية، فربما أدخلت عليهم الأحاديث وربما كان انشغاله بالزهد والعبادة فيكون الواحد منهم ليس بذاك المتقن ولا بذاك الذي يعرف صحيح الحديث من سقيمه، فتدخل عليهم البواطيل فيحدثون بها، خاصة تدخل عليهم الأحاديث التي فيها زهد وعبادة ونحو ذلك فتجد أنهم يهوون هذا. وسبحان الله حتى هذا الوقت أجد أن بعض الذين لهم حظ من العبادة ولهم إقبال على الخير عندهم هذا الشيء. يعني أعرف بعض الناس الذين فيهم خير وبعضهم يعني من رزقه الله مالا ولهم نفقات عجيبة، يعني تعجب من نفاقهم في سبل الخير ومحبتهم للخير وتشجيعهم على الناس والحث عليهم، لكن يتساهلون في الأحاديث الضعيفة. وإذا نبه واحد منهم قيل وهذا الحديث ضعيف يعني يعمل بالحديث بفضائل الأعمال، هو يعني لا يعرف قواعد العلم في هذا، ولكن لأنه يهوى هذا الحديث لأنه يعني يناسب ما هو عليه من الزهد والعبادة والصلاح وما إلى ذلك. لكن ليس كل ما كان من هذا الباب يعمل به ويتساهل فيه والله تعالى أعلم. طيب الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن حدثنا أبي قال سمعت نعيم بن حماد يقول كان ابن المبارك لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يتبعه، يعني الأمر الشديد مثل الكذب أو تهمة بالكذب أو المناكير مثل ما قلنا عن رواية عباد بن كثير لم يستطع اهتمامها عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. طيب جاءنا أيضا عبد الرحمن صار يختم بكلام ابن حميدي، كلام الحميدي الله يعيننا عليه شوي. يقول عبد الرحمن حدثنا أبو بكر أحمد بن عمير الطبري قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال فإن قال قائل فما الشيء الذي إذا ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قلنا أن يكون في إسناده رجل غير رضا بأمر يصح ذلك عليه بكذب أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله لا يشبه مثله وما أشبه ذلك. يعني هذا هو المجروح الذي لا تقبل روايته، إما أنه يكذب أو أنه وهذا فرد ما ترد به الشهادة أو أنه يغلط الغلط الفاحش الذي لا يشبه مثله أو لا يشبه مثله، يعني لا يكون هناك رواية مثل هذه الرواية، الغلط الفاحش الذي لا يحتمل يعرف أنه غلط في هذه الرواية، مثل أن يكون هناك حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التحقق يتبين أن هذا إنما هو كلام الأطباء مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يحتمل منه الحديث. فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قال. إذن هذا كلام جيد، يعني هذا يؤكد ما قلته لكم سابقا من أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك ما في كتابه ما دام صائما بكتابه ثم يذهب ويقبل التقييم من الآخرين ويغير ما في الكتاب، هذا لا يصح. يقول ويحدث بما قالوا أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يصف تصحيفا أو يصحف تصحيفا، صوبوها هذه غلط، أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه، وكذلك من لقن فتلقن التلقين التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن. إذن الراوي الذي صار يتلقن هذا على حاله، إما أن يكون من القديم لم يكن يتلقن وإنما تلقن في الأخير فحديثه القديم يصح وما تلقن فيه هذا هو الذي يضعف، وأما إذا كان هذا الراوي معروف بالتلقين قديما وحديثا فهذا هو الذي لا يؤخذ عن الحديث. قال بعد هذا باب التيقظ في أخذ العلم والتثبت فيه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت شعبة يقول كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال للشيء حدثنا عنيت به فوقفته عليه وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به. هذا دليل على أن شعبة رحمه الله لم يكن يأخذ عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع، وهذه قاعدة مفيدة في أن شعبة إذا روى عن المدلسين فإن روايته عنهم تقبل ولو كان هؤلاء المدلسون لم يصرحوا بالسماع، إذا قال المدلس عنه والراوي عنه شعبة فشد يديك برواية شعبة لأن شعبة لا يأخذ عن المدلسين إلا ما صرحوا به بالسماع، مثل ما قال كبيتكم تدريس ثلاثة الأعمش شعبة والأعمش وأبو إسحاق وقتادة، فهذا أحدهم قتادة يقول شعبة كنت أتفقد فم قتادة كنت أنظر إلى فم قتادة ينظر هل يقول حدثنا أو لا، فإذا قال حدثنا أخذ عنه وإذا لم يقل حدثنا يترك الرواية عنه. طيب يقول عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي لكتبة الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجل يعني المحدث ثم يتعاهد ذلك منه يعني نطقه يقول حدثنا أو سمعت أو يبصره فقد قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا، أو فممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه، يعني دونه في الإتقان والصدق. قال يحيى: فعجبت من فطنته. طيب، إذن هذا أيضا مما ينبه عليه يحيى بن سعيد القطان فيما يتعلق برواية الراوي، ينبغي أن يكون متثبتا في الأثر، ينبغي أن يكون فهما لما يقال، ويبصر أيضا في حديث الرجل الذي يحدثه، ويتعاهد نطقه للحديث، هل قال حدثنا أو قال عن أو نحو ذلك، فينبغي أن يكون فطنا، لأن بعض الناس قد ينقضي عليه الحديث، وقد يكون هو السبب في أن ذلك الحديث حدث به بطريق ظاهرها الصحة وهي في الحقيقة ليست صحيحة، مثل ما نبه عليه أبو حاتم فيما يتعلق برواية الحمصيين عن بقية بن الوليد، يقول إن الحمصيين لم يكونوا يتفقدون فهم الوليد بن بقية بن الوليد، بقية معروف بالتدريس، فكان ذكيا ويمشي عليهم الأحاديث، وهم لم يكونوا يتفطنون لفمه، هل قال فعلا حدثنا أو قال عنه، فربما انطلق عليهم بعض الأحاديث. طيب، يقول عبد الرحمن: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد، وذكر توقيف الرجال على سماع الحديث يعني المحدثين، فقال: قلت ليحيى بن سعيد الأنصاري وهو قاضي في حديث معاذ بن جبل: سمعته من سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. يعني مثل هذا جيد، يعني التحقق من السماع. يقول عبد الرحمن: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: كلما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره، فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سمع ممن حدث عنه، يقول اطمئن شعبة يكفيك هذا، فرحم الله شعبة. عبد الرحمن يقول: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأولاء وعن ذبله، فقلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم، سأله ابنه عنه. يعني شعبة يقول لعبد الله بن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم. ابن عبد الله بن عمر سأل أباه ابن عمر عن هذا الحديث فحدث به وأنا أسمع. يقول عبد الرحمن: حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني ابن عبد الله المديني قال قلت ليحيى يعني بن سعيد أخبرني أخبرني أبا سعيد يعني أخبرني يا أبا سعيد عن رجل ليس بحافظ لكتبه يدفع إليه لقاع يقرأها لا يحفظها، قال: ما يعجبني هذا السماع. يعني لا بد أن يكون يحدث من كتابه، أما تدفع إليه لقاع فلا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فذكر الحديث، قال شعبة: فقلت لسماك بن حرب إني أتقي أن أسأله، يعني شعبة يستحي أن يسأل عبد الرحمن بن القاسم، لماذا؟ لمكانة عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، فمكانته وإمامته، استحى معها شعبة أن يسأله هل سمعت أو لا، فيقول: قلت لسماك بن حرب أني أتقي أن أسأله عن الإسناد فسأله أنت، قال: وكان في خلقه شيء، يعني كان عبد الرحمن القاسم يعني في خلقه شدة، يعني يخاف شعبة أن يحصل بينه وبينه شيء، قال له سماك بعدما حدث: أحدثك هذا أبوك عن عائشة؟ قال عبد الرحمن: نعم. فلما خرج قال لي سماك: يا شعبة استوثقت لك منه. هذا كله يدل على أن شعبة بن الحجاج رحمه الله خدم هذا العلم مثل هذه الخدمة، ولو فيه قصص، يعني لو ضيق الوقت لذكرت لكم بعض قصص وفيها طرافة، ويبدو أني سبق ذكرت لكم في بعض الدروس فيه، لكن لعلها تنسى. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. يعني القضاء والحديث لا تحسن الظن في هذا، يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي. يقول عبد الرحمن حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث والحفظ هو الإتقان. فإذا من يحدث بالحديث ينبغي أن يكون مراعيا لهذه الإمام، لا يحدث بكل ما سمع، لا بد يراعي هذه الأمور، لا يحدث بكل ما سمع، فما يسمعه قد يكون فيه الغريب والشاذ والمنكر والهلم والجرة. كذلك لا يكون إمام في الحديث من يتبع شواذ الحديث، وهذا وللأسف ظاهرة موجودة خاصة عند بعض الشباب في مقتبل العمر، بعضهم يميل إلى أن يشتهر ويذكر ويكون له شأن، فتجد عنده مثل هذه الشواذ وتتبع الغرائب، والله المستعان. والحفظ هو الإتقان، نعم الحفظ هو الإتقان. يقول عبد الرحمن حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي الحواري قال سمعت مروان بن محمد يقول ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم، الصدق والحفظ وصحة الكتب، فإن أخطأته واحدة لم تضره، إن أخطأه الحفظ فرجع إلى كتب صحيحة لم يضره. يعني إذا كان صاحب حفظ وصاحب كتاب فإنه إن أخطأ الحفظ يمكنه أن يراجع الكتاب فيقوم حفظه، لكن إذا أخطأته الثلاثة هذه مشكلة. باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه وعن المطعون عليه أنها لا تقويه. يقول عبد الرحمن سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. يعني أن رواية الثقة عنه ترفع عنه جهالة العين، ولكن تبقى بعد ذلك جهالة الحال، اللهم إلا إذا كان ذلك الذي روى عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا كان ممن لا يروي إلا عن ثقة فإن روايته عنه تنفعه وترفع عنه أيضا حتى جهالة الحال. سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه قال عيد عمي، قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، يعني ليس كل أحد تنفعه رواية الثقات عنه، تنفع من؟ تنفع إما الثقة أو تنفع الذي فيه جهالة حال أو جهالة عين. أما رواية الثوري عن الكلبي يقول إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. قال أبو زرعة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي وتبسم الثوري. قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت لأبي ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده؟ فقال كان الثوري يذكر الرواية عن العاد الكلبي على الإنكار والتعجب، فتعلقوا عنه روايته عنه، وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له، وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له، يعني أن سفيان الثوري يروي عن الكلبي على سبيل التعجب والإنكار وليس على سبيل الاحتجاج، وليس على سبيل الاحتجاج، ولكن بعض الناس صار يحتج بطريقة سفيان الثوري ويظن أنه يروي عن الكلبي تساهلا منه. باب بيان درجات رواة الآثار، يعني صبر أنفسنا شوي خلاص يعني شفنا على الانتهاء الله يعين. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف، فيقول رجل صالح الحديث يغلبه، يعني أن شهوة الحديث تغلبه. نعم الحديث له شهوة، وبعض الناس تغلبه شهوة الحديث فيحدث، وإذا كان هذا رجل صدوق وفي حديثه ضعف وحدث فإنه لا بأس بذلك، ولكن في الحديث رجال، يعني لا يحتج باحتجاج ولكن يتسمع في روايته. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصطهاني الزهري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له أبو خلدة ثقة، فقال كان صدوقا وكان مأمونا، الثقة سفيان وشعبة. عبد الرحمن بن مهدي يعني ممن يصنف من المتشددين نوعا ما، ولكن تشدده ليس كالتشدد يحيى القطان، يحيى القطان أشد منه. فلما سئل عن أبي خلدة هل هو ثقة؟ قال لا هو صدوق. طيب من هو الثقة؟ قال الثقة مثل سفيان وشعبة. إذن هو يريد الذين بلغوا الدرجة العليا من الثقة، أما أبو خلدة فهو دونه. قال أبو محمد فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل، يعني أن سفيان وشعبة في أعلى المنازل وأن دونهم مثل أبي خلدة، وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة. هنا بدأ يتدخل عبد الرحمن بن أبي حاتم في كلام يحتاج إلى شيء من التفهم له، يعني هو لما ذكر هذا الكلام بدأ يفرق، يقول هناك فرق بين الثقات الذين هم بالمنزلة العليا وبين أهل الصدق الذي هو الأمانة الذين هم دونه. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، يعني هذا يفيد في مراتب الجرح والتعديل. وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. طبعا هذا صار عند العلماء الذين قعدوا مثل حافظ بن حجر وغيره، يعني ممن جاء بعد ابن الصلاح، يجعلون هذا في المرتبة الرابعة، وهو الذي حديثه حديث حسن، يعني عندهم أن الدرجة الأولى إما درجة الصحابة كما عند الحافظ بن حجر، أو من عبر عنه بتعبير فيه مبالغة في التوثيق مثل فلان أوثق الناس، فلان كأنه مصحف، ثم بعده من أكد بصفة أو صفتين، فلان ثقة ثقة هذا أكد بصفة، فلان ثقة ثبت هذا أكد بصفتين. الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة من أكد بصفة واحدة، فلان ثقة فلان ثبت فلان حافظ، كل هؤلاء حديث صحيح. الرابعة من قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو مأمون أو خيار أو إلى الصدق ما هو ونحو ذلك، هذه المرتبة يقول عنها عبد الرحمن بن أبي حاتم ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني ليس يحتج به في كل الأحيان. ولعل هذا الذي يفسر لنا صنيع بعض الأئمة كالإمام أحمد مثل مع محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بهذه المرتبة صدوق، فالإمام أحمد أحيانا يحتج محمد بن إسحاق وأحيانا يتوقف فيه وأحيانا يرد ما يتفرد به. إذن هذا معنى قوله يكتب حديثه وينظر فيه، يعني ليس له قاعدة مطلقة، لا نقول لك احتج به مطلقا ولا يرد مطلقا، بل ربما قبل وربما لم تقبل. ولهذا كما أيضا أو مثله عمرو بن شعيب الواقع عن أبيه عن جده، يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله لما سأله عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ربما قبلناه وربما وجس في القلب منه، أحيانا يقبله وأحيانا لا يقبله. إذن هذه هي المرحلة التي يقول بها يكتب حديثه وينظر فيه، فربما احتجت به وربما لا. قال وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة. شيخ هذا في الغالب أنا فيه جهالة حال، هو شيخ ومعروف بالرواية لكن يبقى أنه لم يوثق من إمام معتبر، أو أنه لم يبلغ في الحفظ والإتقان ما يمكن معه حتى أن يعتبر في حديثه أو ينظر في حديثه كما هو في المرتبة التي قبل هذا. قال وإذا قيل الشيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، يعني دون المرتبة السابقة. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، يعني لأن يتأيد ويعتقد بمتابع فلا يحتج به على الانفراد، بل لا بد له من متابع يقوي. وإذا أجابوا في الرجلين بدين الحديث فهو ممن يكتب، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يعني مثل السابق لكنه دونه، يعني السابق صالح الحديث يعني أحسن حالا مما قيل فيه لين الحديث. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه دونه، يعني في بعض النسخ بمنزلة الأول، يعني الذي قبله يكتب حديثه ولكن دونه، ينظر فيه اعتبار لكنه دونه، يعني أقل حالا منه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب أو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي منزلة الرابعة. إذن عبد الرحمن بن أبي حاتم قسم الرواة على هذه المراتب الأربع، وأعلاها حديثهم صحيح، وآخرها حديثهم مضطرح ساقط لا يكتب، وما بين ذلك منهم من ينظر فيه فيمكن أن يحتج به أحيانا، ومنهم من يعتبر به اعتبارا يعني لا بد له مما يقوي. يقول عبد الرحمن حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال لي عبد الرحمن بن مهدي احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. ونبدا يعني نقف مع كل لفظة، احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، إذن هذا هو الذي حديثه صحيح، يعني هو مثل المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، يعني الغالب على حديثه ولكن تقع منه الأوهام أحيانا، فهذا لا يترك حديثه. لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، من الذي يسلم من الوهم؟ وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج بحديثه. قال أبو محمد هو عبد الرحمن بن أبي حاتم وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا، يعني يقصد كتابه الجرح والتعديل، إلى العارفين به العالمين له متأخرا بعد المتقدم، يقصد أن هؤلاء العلماء الذين يورد أقوال في كتابه في الجرح والتعديل مثل عبد الرحمن بن مهدي، مثل يحيى القطان، مثل الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، مثل أبيه أبي حاتم الرازي، مثل أبي زرعة وأمثال هؤلاء. يقول قصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل كتابنا هنا عن العارفين به العارفين له متأخرا بعد المتقدم، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله، ولم نحكي عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به. يقول أنا تركت كلام بعض الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا، لماذا؟ لقلة معرفتهم به. وهذا يدل على أنه رحمه الله ينتقي، وانتقاءه هذا رائع وجيد. ذلك كتاب الجرح والتعديل من أفضل الكتب في باب الجرح والتعديل، وخاصة انتقاء الروايات عن الأئمة. قال ونسبنا كل حكاية إلى حافيها والجواب إلى صاحبه، ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة المسؤولين عنه، فحذفنا تناقض كل قول واحد منهم. هذا يدل كما قلت لكم على أنه انتقى وأحسن الانتقاء رحمه الله. قال وألحقنا بكل مسؤول عنه ما نقى به وأشبهه من جوابه، وهو يعرف أن هذا هو الذي يشبه جواب هذا الإمام ويترك ذلك التناقض. قال على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل. نعم هذا يوجد في كتابه، وهذا الذي يقول عن من ينقل عنه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني ما يحضره فيه جرح ولا تعديل ليبينه الآن. وألحقنا بكل على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. يقول لعلي أجد في المستقبل فيهم جرحا أو تعديلا، فنحن ملحقوها بهم، يعني لو وجد فيهم جرحا أو تعديلا ألحقه بعد ذلك، ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم كما ذكرت لكم في أول درس العصر أنه على حروف المعجم لكن يراعي الحرف الأول، وتعليفها وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد، وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضا في أسماء آبائه، يعني إذا كان مثل إبراهيم كثير، فإنه يرتب في إبراهيم ويرتب أيضا في أسماء آباء من اسمهم إبراهيم، ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله تعالى. هذا آخر هذه المقدمة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما عملنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا.